إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نحمده عز وجل حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، سبحانه حمد نفسه في الأزل قبل أن يخلق الخلق، لأنه يعلم سعة إنعامه وجزيل إفضاله وكثرة عطائه وجحود عباده وعجز خلقه عن شكره، فوفى نفسه حقها وتحمل عنهم ما هم عاجزون عنه، فافتتح كتابه بالحمد وقال: الحمد لله رب العالمين. وإتماما للتوجيه سمى رسوله عليه الصلاة والسلام من الحمد فقال: محمد رسول الله. ثم وصف أعلى مقامات العطاء لأشرف الخلق بالحمد فقال: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. في كل ذلك توجيه للإنسان، وما أدراك ما الإنسان، أن يحمد الله، أن يحمده حمد فاهم فاقه، فاهم نعم الله عليه وموقفه من هذه النعم وعجزه عن الوفاء، وكيف أن الله تبارك وتعالى رحمه وعلمه كيف يشكره بهذه الصيغة: الحمد لله. ولهذا قال أحد الصالحين: الحمد لله على الحمد لله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نهانا أن نزكي أنفسنا، وقد زكى نفسه، أما في أنفسنا فقال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لماذا؟ لأن حمد الله لذاته ثناء حق وتقرير صدق يدفعنا إلى مزيد من الطمع وسعة من الأمل. لما تعرف إن ربنا محمود وبيحمد نفسه على نعمه تطمح في النعم وتطمح في الفضل ويتسع أملك. أما حمد الإنسان لنفسه وثناؤه على ذاته عجب وغرور يقعده عن العمل، وكم في الدنيا من مغرورين بذواتهم معجبين بأشخاصهم ولو وضعوا أنفسهم في ميزان العدل وفي معايير الصدق لتجلت لهم الفضيحة ولجبههم الواقع وأدركوا أنهم لا يساوون شيئا في ميزان الإنسانية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا قبل أن أرسل فيه. قد تعجبني نفسي، علي أن أقول لها: ماذا فيك؟ حدثيني عن أفضالك، حدثيني عن مآثرك، ماذا عملت للمجتمع، ماذا نفعت المبادئ؟ كيف أنت تسلكين؟ كيف تتكلمين؟ ماذا تأكلين؟ ماذا تشربين؟ ماذا تلبسين؟ أين أنت؟ ولكن الإنسان كثيرا ما يضحك على نفسه، لا يريد أن يفيق، يحب أن يعيش مخدوع مغرور بنفسه. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، أطهر الناس قلبا، أعمقهم وأدقهم فكرة، أطيبهم وأصدقهم قولا، أشرفهم وأنزههم غاية وقصدا، صلوات ربه وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين. وبعد، جماعة المسلمين، إن لنا بداية، وكل من له بداية له نهاية، ومن له بداية ونهاية لابد له من مسيرة بين البداية وبين النهاية. البداية لا دخل لك فيها، ولست مسؤولا عنها، لست مسؤولا عن خلقك ولا عن أبيك ولا عن أمك ولا من أين جئت، لأنه لا دخل لك فيه، ولكنك مسؤول عن المسيرة، مسؤول عن المسيرة في الدنيا وعند النهاية. وأسئلة الدنيا سهلة، ومحاكم الدنيا بسيطة، والرجوع منها والتوبة بعدها مفتوحة، أما السؤال في الآخرة وما أدراكم ما الآخرة، فذلك أمر لا تطيقه النفوس، وكيف وأن السماوات والأرض لم تطق يوم القيامة، إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، وأنتم تعلمون ذلك. هذه المسيرة لكي ترشد، لكي تستقيم. أنا يعني أحب أنا بلخص كلام، تلخيص، ما بشرحش، عشان نطلعوا بحاجة فاهمينها، حاجة عارفينها. المسيرة دي لابد لها لكي تستقيم وترشد من ثلاثة أمور. الأمر الأول الإلزام، اللي هو التكليف، يعني اللي هو القانون، لابد إلزام، ما يتركش الموضوع للهوى، هوايا وهواك، رأي ورأيك، فكر وفكرك، ومن أنا ومن أنت، نحن لا ندري كيف نسير آلة، الذي يصنع ثلاجة ولا بتاع يضع لها كتالوج مسيرتها وعملها، وهو ليس له فيها إلا تشكيلها وتركيبها، ولم ينشئ مادتها، فكيف بالله الذي أنشأك وأبدعك وكونك وركبك وأحسن تركيبك، ما يعرف مسيرتك ولا يضبط حياتك إلا الذي خلقك. لابد للدنيا دي والمسيرة هذه من ضوابط، من كوابح، من قيود لا تكون فوضى، اسمها الإلزام، اسمها التكليف، اسمها اعمل كذا واترك كذا. وهذا الإلزام لا يجدي إلا إذا كان العنصر الثاني. إيه العنصر الثاني؟ المسؤولية. والإلزام والمسؤولية لا ينفعان إلا إذا كان هناك العنصر الثالث. إيه العنصر الثالث؟ الجزاء، اللي هو الثواب والعقاب. أخي المسلم، هذا تقرير دينك، هذا بيان كتابك، مهما قال علماء الاجتماع، علماء النفس، علماء التربية، فكلهم أطفال، وكلهم صغار، وكلهم عالة، وكلهم فقراء إلى كتاب الله وسنة رسول الله، ومن قال منهم قولا صادف الحكمة فما جاء به من عقله ولا من فكره ولكن من كتاب الله أخذه. الإلزام، المسؤولية، الجزاء. وعشنا الجمعة الماضية مع المسؤولية، وأدركنا معها أربعة مبادئ عامة. المبدأ الأول أن الحياة لا بدون المسؤولية تكون فوضى، فالمسؤولية صمام الأمن وحامية العقائد وحافظة الحقوق. المبدأ الثاني أن ما دام هناك المسؤولية تقرر مبدأ الحرية، لأن الإنسان لا يسأل إلا فيما كان حرا فيه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. المبدأ الثالث مبدأ العدالة الإلهية، لابد المسؤولية تقرر العدالة الإلهية، ولولاها لاستوى البر والفاجر والمؤمن والكافر والطيب والخبيث والصالح والطالح، وذلك غير جائز في العقل، فكيف يجوز في الشرع؟ المبدأ الرابع أن المسؤولية في نطاق الطاقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طبعا كثير منكم وانكم كلكم سمعتم خطبة الجمعة الماضية، اللي بيسمع بقى الملخص ده يا ترى هو فاكر؟ والله إذا كان فاكر حسنا فرعد وشكر الله له وزاده حرصا وعلما، وإن كان مش فاكر يقول لنفسه ليه ما انتش عارف؟ انت سمع الكلام ده الأسبوع اللي عدى، ليه ما انتش فاهمه؟ ليه لما تسمع الأغنية تحفظها والحدوتة تعرفها، ولما تسمع عن منبر كلام الله ما تعرفوش ليه؟ ما انتش حريص عليه ليه؟ وعرفنا الجمعة الماضية كذلك تفرده، تفوقه، علوه على كل نظريات البشر ومذاهبهم في باب المسؤولية. وأدركنا عمليا وبالدليل كيف أبانا عرجهم وقصورهم، عرج كتع أبان فيهم العرج والقصور، وفضح منهم العوار والبوار، وما كان لفيلسوف ولا لحكيم ولا لمفكر ولا لعبقري من كل الأرقام تعرفونها رأي تصلح معه الحياة. وفندنا ذلك، وإحنا قلنا اللي قالوا الضمير واللي قالوا الرأي العام واللي قالوا السلطان واللي قالوا البكرة القوية، وكل هذه الآراء قاصرة إلا رأي كتاب الله، ما قرره الله من محاكم أربعة، منها ثلاثة في الدنيا. الإنسان مسؤول أمام ضميره، أمام الرأي العام، أمام السلطان، ثم بعد ذلك مسؤول أمام المحكمة العليا، محكمة الله تبارك وتعالى، محكمة الآخرة. وعرفنا أن كل محكمة ليست سلطة مسلطة على رقاب الناس تحكم بما تشاء، لا، كل محكمة لابد أن تربى تربية عدلية، لابد تكون صالحة لأن تكون محكمة. وكيف رب الله الضمير تربية عدلية، وكيف رب الرأي العام، وكيف رب السلطان؟ أما محكمة الله فهي المربية. وكيف جعل الله المحاكم الثلاثة التي في الدنيا محكومة ومسؤولة أمام المحكمة العليا، أمام محكمة الله تبارك وتعالى؟ أيها الإخوة المؤمنون، مسؤولية سؤال الله لكم تكريم لكم وتقدير لكم واحترام لكم، ولو كان جعلكم كالتراب وكالجمادات والحيوانات ما سألكم. وعمل أي شيء يسأل الإنسان، هناك أبواب جاءت في الأحاديث النبوية السيرة المطهرة تبين عمومات السؤال. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه من الشباب، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يا ليتني أسأل نفسي قبل أن أسأل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ليتني وأنا شاب كنت سألت نفسي: ماذا صنعت بشبابك؟ ماذا صنعت بعافيتك، بفتوتك، بقوتك؟ ليتني سألت نفسي عما في يدي من مال، من أين جاءك هذا؟ من حرام ولا حلال؟ طيب ولا خبيث؟ كيف تأكل نارا؟ كيف تطعم أهلك سحتا؟ كيف تربي أولادك على دماء الناس؟ ألست مؤمنا بالآخرة؟ ألست مؤمنا بالسؤال؟ أتهزأ من الله؟ أليس تعتقد علمه واطلاعه وقوته وجبروته؟ ليتنا نسائل أنفسنا، أو أحب أن أقول ليتنا نحترم أنفسنا، ليتنا لا نغتر بأنفسنا. أفق أخي المسلم، انتبه أخي المؤمن، انتبه، فإن نهاية الحياة غير معلومة، وإن الموت يأتي بغتة، والإنسان مسؤول بعد هذا الإطار العام عن كل ما يصدر منه من قول أو عمل. وتكلمنا قديما ومن فوق هذا المنبر عن مسؤولية الكلمة، وأراد الله لنا أن نتحدث فيها ثانيا تذكيرا بما قلناه من سنوات، وتجديدا للمعلومات، وإسماعا لمن لم يستمع فيما مضى. مسؤولية الكلمة، الكلمة شيء خطير وعظيم. والناس يقول لك: يا أخي دي ما كانتش كلمة، دي مقاوم الدنيا ومقعتها لك كده، دي ما كانتش كلمة قلناها. يا سلام، تستخف بالكلمة؟ أنت كلمة، الكلمة هذه نصفك، المرء بأصغريه، قلبه ولسانه، قلبك مع الله ولسانك مع الناس ومع الله. المجتمع ملوش منك إلا لسانك، قلبك ده ما ينعوش لربنا. المرء بأصغريه، قلبه ولسانه. الكلمة والقدرة على الكلمة نعمة أشاد الله تعالى بها في القرآن الكريم، وجعلها النعمة الثالثة بعد النعمة الكبرى وهي تعليم القرآن، والنعمة الثانية في الرتبة لا في الوجود وهي خلق الإنسان، لأن في الوجود خلق الإنسان سابق. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، دول نعمتين، وبعد الخلق وتعليم القرآن علمه البيان، علمه أن يبين عن نفسه، أن يفصح عن مكنونه، أن يعبر عن حاجته، أن يتخاطب مع مجتمعه. نعمة البيان نعمة كبرى، والبيان أيها الإخوة المؤمنون له تدرج. أول ما يوجد في ابن آدم من بيان صوته، يولد الطفل يبكي نعرف أنه جعان، نعرف أنه حاجة بتوجعه، يصرخ نعرف أنه في حاجة بتؤلمه، ثم بعد الصوت الإشارة، إنسان يشاور قبل ما ينطق، الصوت أولا ثم الإشارة المرتبة الثانية ثم المسألة المرتبة الثالثة الصوت والحرف وهو الكلمة، ثم بعد ذلك الحرف فقط وهو الكتابة. فالإنسان يعبر عن نفسه الأول بالصوت، بالبكاء والضحك والبتاع والأخر، وبعدين يعبر عن كده بالإشارة، ثم مرحلة ثالثة بالصوت والحرف، والصوت والحرف هو الكلام المنطوق، ثم يعبر بالحروف فقط وهو الكلام المكتوب بالقلم. فالكلمة منها المنطوق ومنها المكتوب، وكلاهما بيان، وكلاهما مسؤول عنه الإنسان. ليه؟ لأن كل نعمة ستسأل عنها. والكلمة المنطوقة أداتها اللسان، والكلمة المكتوبة أداتها القلم. وقد أشاد الله بالنعمتين ونوه بالأداتين، فقال في اللسان: ألم نجعل له عيني ولسانا وشفتين. وقال في الكلمة المكتوبة: نون والقلم وما يسطرون. نعم كبرى احنا مسؤولون عن هذه وعن تلك. ولماذا لا نسأل عن الكلمة؟ الكلمة لها أثرها الخطير والبعيد والممتد في الفرد وفي المجتمع. ليه؟ الكلمة تشكل العقل، تربي الوجدان، تصنع الفكر، تصوغ الشخصية، توجه الآراء، توجه السلوك. وقلت قديما أبدع مثال وأقرب إلى ذلك التعليم. ما هو التعليم؟ ما هي دروس الخصوصية والعامة؟ كلام. ماذا في الجامعة؟ كلام. ماذا في الأجهزة الأخرى، مرئية أو مسموعة؟ كلام. هذا الكلام يشكل الناس، يصوغ الناس، يخلق فيهم الصالح والطالح والمستقيم والفاسد. الكلمة لها أثرها في جميع ميادين الحياة. استمع أخي المؤمن، الكلمة لها أثرها في العقيدة، فبها يكون الإيمان والكفر. تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله تصبح مسلم، تقول والعياذ بالله كلمة أخرى يصبح قائلها كافرا. الكلمة لها تأثير في العبادة، بها يكون القبول والرفض. تقف تصلي، تقرأ كتاب الله، تسبح وتذكر كما قال رسول الله، تقبل عبادتك. تقول أي كلام تاني؟ كلام. ترفض العبادة. الكلمة لها تأثير في العقيدة، إيمان وكفر. تأثير في العبادة، قبول ورفض. تأثير في الدعوة. وما أدراكم ما الدعوة؟ ممكن بالكلمة داع أو متحدث يضلل الناس، يغرب الناس، يفسد أفكار الناس. وإنسان بالكلمة يكون ناصحا، يكون أمينا، يكون نورا، يكون إشراكا، يكون نورا. ليه؟ لأنه يستمد كلماته من ينابيع الخير ومن مشارق النور والهدى، من كتاب الله وسنة رسول الله. الكلمة في الفتوى توقع في الحلال والحرام. الكلمة في الحكم يكون بها العدل والظلم. الكلمة في الشهادة يكون بها الحق ويكون الزور. الكلمة في المعاملات تنقل الملكيات. بعت لك العمارة خلاص اتنقلت، بعت هذا الدار اتنقلت، بعت هذا الفدان اتنقل، تنقل الملكيات. بالاعتراف تثبت الالتزامات. بالكلمة تستباح الفروج، تستحل الأعراض. بالكلمة تصبح المرأة حلالا لك وتصبح حلالا لها. بكلمة الطلاق ينقض الميثاق الغليظ، تفكك الأسرة، تشتت الأولاد، يكون الحرمان، يكون الضياع، يكون التفكك الاجتماعي. بالكلمة. الكلمة لها أبعادها، لها عملها، لها خطرها. ولذلك ليس بعيدا ولا غريبا أن يقول صاحب السنة المطهرة رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة المحاربة، السنة التي هي جماع القوم، أن يقول من يضمن لي ما بين لحييه يعني لسانه وما بين فخذيه أضمن له الجنة، وأن يقول لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حين قال يا رسول الله أوصني، قال له اعبد الله كأنك تراه وعد نفسك من الموتى. يا سلام على حتة تعد نفسك من الموتى. انا مش عارف والله احنا مغرورين ليه، والله بجد احنا سايقين فيها ليه، احنا واخدين الدنيا بفتحة الصدر ليه؟ من انت ومن انا نفس يتردد يعلم الله كيف يخرج ولا يدخل، او كيف يدخل فلا يخرج، وتنتهي الحياة وتطوى الصحف. اعبد الله كأنك تراه وعد نفسك من الموتى. استمع، وإن شئت أنبأتك بما هو أملك لك من هذا كله. قل يا رسول الله اعبد الله كأنك تراه، ده الإحسان، وعد نفسك من الموتى، ده اليقين، هتنبئه باللي أملك من ده كله. قال نعم، وإن شئت أنبأتك بما هو أملك لك من هذا كله، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. اللسان، كان اللسان ده خطير، ده خطير جدا، والإسلام نبهنا له. وإحنا في اليوم الواحد أيها الأخ كم كلمة بنقولها، كم كلمة نقرأها، كم كلمة نسمعها، لا حصر ولا عد لذلك. احص كلماتك المسموعة والمقروءة والمنطوقة منك، وبرمجها وصنفها وشوف كم كلمة فيها لله وكم كلمة للشيطان عشان تعرف نفسك. هو احنا خلقنا للرغي؟ خلقنا ليست لنا قيمة؟ لا، انا احترم كلامي واصون نفسي وأزن حروفي، لست حيوانا، لست بهيمة، أنا إنسان، أنا أكرم خلق الله على الله، أعرف كلامي. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يملك قلبه ولسانه، وقال من صمت نجا، من صمت نجا. وسأله عقبة بن عامر رضي الله تعالى عن أكبر ما يدخل الجنة، فقال تقوى الله وحسن الخلق. وسأله عن أكبر ما يدخل النار، فقال الأجوفان. الأجوفان تجويف، الأجوفان الفم والفرج، فألسنة الناس وفروج الناس فيها كل مصائب الناس، معظم المصائب وأدهى المخاطر في ألسنة الناس وفي فروجهم، واللسان أكثر، لأن إطلاقه سهل، المريض يتكلم والكبير يتكلم والضعيف يتكلم واللي له عيلة واللي ملوش عيلة والمعلم الكبير، عارفين المعلم الكبير؟ المعلمين يتكلم في محمول، في مبلول، في سماعة تانية، من غير محمول، من غير حاجة يتكلم، في الغايب، في الحاضر يتكلم. واتقوا الله ويعلمكم الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، بعض الناس قد يسأل، وده قلناه زمان، يعني لماذا تحدث الإسلام عن اللسان كثيرا ولم يتحدث عن القلم بمثل هذا؟ فنقول اللسان أيها المسلم أداة خلقية مع الجميع، والذين يتكلمون أكثر من الذين يكتبون، لأن القلم أداة مكتسبة وليست متاحة للجميع، وإنما اللسان أداة خلقية أعطاها الله للجميع، بل إن الذين يكتبون الكلام عليهم أسهل من الكتابة، يقعد يتكلم طول النهار تقول له اكتب جواب يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. واللسان أخطر أعضاء الإنسان، أخطر من العين، أخطر من الأذن، أخطر من اليد، أخطر من الرجل، أخطر من حاجة تانية، من جميع الأعضاء. ليه؟ قالوا لأن الأعضاء الأخرى لا تعصي الله إلا في ميدان واحد وهو ميدان الماديات. عينك تعصي ربنا فين؟ في العورات والأجسام بس، تشوف بها جسم تتلصص به تتجسس به أو تغمز بها أو بتاع، فهي لا تعصي الله إلا في الماديات. طب واللسان والأذن في المسموعات، والشم في المشمومات، والإيد في الملموسات، والرجل في الخطوات. طب وعمك اللسان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أعاذنا الله منه. في الماديات، في شكل الناس ولبس الناس وأكل الناس وشرب الناس ومشي الناس يتكلم، في أخلاق الناس وأفكار الناس وعقيدة الناس وأعراض الناس يتكلم، في الماديات والمعنويات. طب عيني وأذني وتاعه والأخرى لا تعصي الله إلا في الماديات، والماديات في الوقت الحاضر فقط، في الزمن الحاضر فقط. مش ممكن أعصب عيني في عورة كانت مكشوفة أول بارح، ولا في عورة هتنكشف بعد بكرة يمكن أموت، لكن لا يعصي الله إلا في عورة أو في كلام حادث الآن. إنما اللسان يعصي الله تعالى الآن، يعصي الله في الزمن الماضي. أقول لك أخبار كذب، عم نول حصل كذا 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 وهي كذب. وأعصي الله في المستقبل، أقول لك حجيب لك وحجيب لك وأعطيك وعود وأخلفها. وأعصي في الحاضر، أكذب وأشتم وأسب وأشهد زور وأحكم باطل وأضلل الناس وأنكر السنة وأنكر الشفاعة وأطعن في رسول الله. لا، هو لسان بشكل ده، ده أكثر من كده في الماديات والمعنويات وفي كل الأزمنة. الأعضاء الأخرى لا تعصي إلا في مادة وفي الزمن الحاضر وتكون موجودة. لا، هو بيعصي ربنا في الموجود والمعدوم، في الحي والميت، يتناول الأموات، يتناول الأمور المتخيلة والموهومة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الأعضاء الأخرى لا تعصي ربها إلا في أشياء مخلوقة، واللسان يعصي ربه في المخلوقات وفي الخالق سبحانه. ممكن يسب ربنا، ممكن يوصف الله بما ليس له، ممكن يجعل الله جسم وله أعضاء، ممكن يقول ما فيش إله. اللسان خطير عظيم. أمسك عليك لسانك، وربنا جعل عليه غلقين، الأسنان والشفاه، صور حديدي وصور زي الأسمنت اللي هي الشفاه، طبق عليه احبسه. واعلم أن الله تعالى قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اللهم اجعل نطقنا ذكرى، اللهم اجعل نطقنا ذكرى، اللهم اجعل نطقنا ذكرى، واجعل صمتنا فكرة، واجعل نظرنا عبرة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعمالنا من الرياء، وطهر أعيننا من الخيانة، وطهر أموالنا من الحرام، وطهر مقاصدنا من الشرك بك. اللهم اجعل لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وأعطنا صوابنا، وأنقذنا مما نحن فيه. اللهم انصرنا على أنفسنا، اللهم انصرنا على أنفسنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، واستر بفضلك عوراتنا، وأقل عثراتنا، وتقبل منا أقوالنا وأعمالنا. اللهم وحد المسلمين، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم قو صفهم، اللهم أعلي رايتهم. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام أن تصلي على حبيبك محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون.